بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب أيها الإخوة وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل السعد التميم النجدي الحنبلي، وترجع أسرة آل السعد إلى بني عمرو أحد بطون قبيلة تميم المشهورة. ومعنى منهج وهو الطريق الواضح المستقيم الذي يسلك للوصول إلى غاية أو هدف محدد، فهو الطريق المستقيم منهج السالكين. والسالكين الذين يسلكون طريقا أو يسيرون فيه، سمى هذا الكتاب منهج السالكين. وهذا الإمام أيها الأحبة ولد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة بالقصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم 12 من شهر محرم من السنة 700 بعد الألف، أي 1307، ونشأ يتيم الأبوين، إذ توفت والدته وعمره 4 سنين، ثم توفى والده وعمره 7 سنين، فالذي مات والده وهو دون سن البلوغ يسمى يتيما، أما بعد سن البلوغ فلا يسمى يتيم. ومن ماتت أمه وكان حي والده دون سن البلوغ يسمى عجي. عجي، ماتت والدته دون سن البلوغ. ومن فقد أبويه الأم والأب دون سن البلوغ يسمى لطيما، كأنما لطم بهذا البلاء. ونشأ يتيم الأبوين هذا الإمام، فتوفت والدته وعمره 4 سنين، ثم توفى والده وعمره 7 سنين، فكفلته زوجة أبيه رحمها الله وأحبته ورعته حتى شب، ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر حمد فقام برعايته وتربيته. أما طلبه للعلم، نشأ الشيخ رحمه الله في بيئة وبيت كله علم، ممن جعله يبرز في طلب العلم منذ نعومة أظفاره. فوالده ناصر السعدي كان من العلماء وإماما في مساجد مدينة عنيزة، وبدأ الشيخ رحمه الله طلب العلم فحفظ القرآن عن ظهر قلب قبل تمام 12 من عمره، واهتم بطلب العلم على علماء بلده ثم البلاد المجاورة، كما كان يستفيد من العلماء الذين يردون إلى بلده، فجعل جل وقته في تحصيل العلم حفظا وفهما ودراسة. وهذا نستفيد منها أيها الإخوة، أن المرء قد هذه البيئة اللي حوله، فقد الأم والأب من الابتلاء، هذا لا يمنع أن المرء يطلب العلم. كذلك عدم تهيئة السفر له لطلب العلم، وبلده كان فيه علماء استفاد منهم وبرز، لم يرحل في طلب العلم، فقرأ في علم الحديث والتفسير والمصطلح والأصول والفروع وعلوم اللغة العربية، وأكب على المطالعة في المتون العلمية، وكان يميل كثيرا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويأخذ بترجيحاتهما، وكان سمحا طيب الأخلاق، يفرح بمجالسته طلبة العلم والعوام، كان ورعا زاهدا. عرض عليه تولي القضاء سنة 1360، فرفض ذلك لانشغاله بطلب العلم. وله شيوخ أخذ عنهم العلم رحمه الله، فأخذ العلوم المتنوعة من عدد من المشايخ، منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو أول من قرأ عليه، والشيخ سليمان بن دامغ، كذلك من مشايخه العلامة محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما قرأ عليه التفسير والحديث والمصطلح أثناء وجوده بمدينة عنيزة، وأخذ عنه سندا بالرواية، وأخذ على العلم من الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو، وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه قرابة 20 سنة حتى توفي رحمه الله. وله كتب ومؤلفات، منها هذا الكتاب في الفقه وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، هذا اسمه، وتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قد طبع طبعات كثيرة، ويختصر بعبارة تفسير ابن سعدي، ككتاب التفسير لابن كثير يختصر بكتاب تفسير ابن كثير. وله كتب مؤلفات كثيرة منها هذا الكتاب. وفي عام 1371 أصيب الشيخ بمرض، مرض ضغط الدم وضيق الشرايين، فكان يعتريه المرة بعد الأخرى. وفي عام 1372 سافر الشيخ إلى لبنان ليتلقى العلاج هناك، إذ كان العلاج غير متوفر في بلده آنذاك. وفي هذا المرض الشديد في بلد، في سفره إلى لبنان، ألف رسالة، رسالة يسيرة، وهي ماذا؟ الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، ألفها في حال مرضه، وأهل الطب منعوه من القراءة والكتابة، فألف هذه الرسالة ليس في حال سعته وجلوسه ووجود المصادر، إنما في حال مرضه. وفي هذا أي في سفره، وجلس فيها قريبا من شهر حتى شفاه الله، وبعد مضي عدة سنوات عاود المرض مرة ثانية أشد مما كان عليه من قبل، فتوفي رحمه الله في جماد الآخرة سنة 1376، كان عمره 69 سنة رحمه الله، نشرا للعلم والتعليم. وهذه الرسالة، عندما عرفنا بالمؤلف واسم هذا المؤلف الكتاب، وقد أثنى عليه العلماء ومن طلابه ابن عقيل، وكان الشيخ يدرس هذا الكتاب في حياته ويوصي طلابه حتى القضاة بقراءته، ويعدل ويصحح فيه ويختصر، حتى استفادت هذه الأمة من هذا المؤلف العظيم. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بقراءته وهذا المتن. وهذا المتن أيها الأحبة، هذا المختصر بيّن المصنف في مقدمته أنه قرضه من تصنيفه وطريقته فيه في المقدمة، أما قرضه فهو أن يكون للمبتدئين، ولا يستغني عنه المنتهين، وهو من أنسب المختصرات للمبتدئين. وسبب تفضيل هذا المختصر على غيره لأمور، أولها أن مؤلفه أوجز عبارات وحذف كثيرا من حشو المسائل، أوجز عبارات وحذف كثيرا من حشو المسائل، واقتصر على المسائل الكبار المهمة، اقتصر على المسائل الكبار المهمة كما بين ذلك. وألفاظ هذا المتن سهلة، وكثير من طلبة العلم يستصعب العلم، والسبب إما لصعوبة ألفاظ المختصرات وكثرة الضمائر فيها، بل يعدها ألغازا. وذكر بعض المتقدمين من الفقهاء أن بعض المصنفين يتعمد تصعيب المختصرات، يتعمد ذلك حتى لا يتسور على هذا العلم غير أهله، وبعضهم يستصعب الفقه لكثرة التفريعات فيه. والذي يقوي طالب العلم هو البدء بالمختصرات. مما يميز هذا المختصر عن غيره العناية بالأدلة، وقد جرت عادة العلماء في المختصرات عدم ذكر الأدلة، وإنما يذكرون الفروع الفقهية مختصرين عليها، لأن الإرادة من المختصر الاختصار. فتجد أهل العلم يذكرون في المختصرات الكلام العبارة دون ذكر الدليل، يقصدون بذلك أن هذا مختصر دون ذكر الدليل، وإن كان هذا الكتاب عدة مجلدات، يسمونه مختصر لأنه ذكر العبارة ولم يذكر الدليل بذلك. ومن ذلك يعني بإرادة الفروع دون ذكر الأدلة، عدم ذكر الأدلة. ومن يذكر الفروع الفقهية دون ذكر الدليل هذا يسمونه مختصر، وإن ذكرت أي الأدلة الكتاب والسنة طيبة، لكن يتوسع الكتاب مع ذكر الدليل، فيذكرون العبارة دون ذكر الدليل، وإذا ذكروا الدليل سيطول الكتاب. ولذا سموا كتاب الشيخ محمد بن مفلح للفروع سموه بالمختصر، مع أنه طبع في أجزاء، والمؤلف جعل فيه في هذا الكتاب نصوص شرعية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وطريقته في جعل النصوص الشرعية إذا كان النص موفيا بالقرض ذكر النص الشرعي، واقتصر على نص واحد من النصوص الشرعية، ولم يذكر الفرع الفقهي، فيكون الفرع الفقهي هو النص الشرعي كما سيأتي معنا. ويذكر كل باب أي من الأبواب بحديث أو آية، ويذكر الأصل فيها، الأصل في هذا الباب الآية الفلانية، الأصل في هذا الباب الحديث الفلاني. لذا هذا المختصر فيه أكثر من 50 آية وأكثر من 250 حديثا. وهذا الكتاب أيها الإخوة بناه في الأصل على مذهب الإمام أحمد تبويبا وترتيبا وتقسيما، هذا الكتاب بناه على مذهب الإمام أحمد تبويبا وترتيبا وتقسيما. أما التبويب فللأبواب، وأما التقسيم فللمسائل، تحت الأبواب. أهل العلم في الكتب يذكرون كتاب، وهذا الكتاب له عنوان وتحته أبواب تناسب هذا الكتاب، وإذا طال الباب ذكروا مسائل، ذكروا مسائل في هذه الأبواب، فهذه طريقتهم أو فصول في هذا الباب. فهذا الكتاب هو في المذهب الحنبلي، وللمعاصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فالكتاب على المذهب، فهو قلنا في أما الترتيب فللأبواب، وأما التقسيم فللمسائل تحت الأبواب، وأما الترجيح والاختيار فلا يخرج عن مذهب الإمام أحمد، إما بالرواية الأولى أو الثانية، فلا يخرج عن مذهب الإمام أحمد إما في الرواية الأولى أو الثانية. فإن فقهاء مذهب الإمام أحمد يعلمون أن فيه خلافا كثيرا، وإنما ينتقون بأحد قواعد ثلاث، الأولى باعتبار منصوص الإمام أحمد، أي ما نص عليه، يؤلف الكتاب عما نص عليه الإمام أحمد كما هي طريقة الدجيلي. الثانية باعتبار قول الأكثر كما هي طريقة غالب المصنفين في المختصرات، غالب يكون غالب المصنفين باعتبار قول الأكثر في مذهب أحمد ذكروا ذلك. الثالثة يختارون من الأقوال ما كان أرجح دليلا، وهي يختارون من الأقوال ما كان أرجح دليلا، وهي طريقة ابن عبدوس بالتذكرة، والمصنف لم يخرج عن مذهب الإمام أحمد، فيختار من الأقوال ما يرجحه وما يكون موافقا للدليل. وبهذا قال المصنف، نعم اقرأ، قال
مقدمة،
قال بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه.
نعم، عندكم في المتن الشيخ ذكر في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الرسائل بالبسملة، والله تعالى بدأ كتابه بالبسملة، فذكر الشيخ البسملة في أول الكتاب اقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم الحمد له، قال وبه نستعين، أي الاستعانة تكون بالله جل وعلا. وبدأ المقدمة بعبارات لا يقصد بها خطبة الحاجة، إنما ذكر مثل خطبة الحاجة، قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ليس منصوص خطبة الحاجة، وإنما ما يشابهها أو قريب منها، لا يقصد التقيد بها، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك: أما بعد. قال: أما بعد. هنا إذا أراد المرء أن يتحدث يبدأ بالحمد لله، وإذا أراد أن يكتب رسالة يبدأ بالبسملة، وإذا جمع بينهما في الحديث فلا بأس، وإذا جمع بينهما بالكتابة فلا بأس. وإذا قال أما بعد فيذكر بعدها الفاء، يقول: فإن أصدق الحديث، فإن خير الهدي، فيا أيها المسلمون، فيا عباد الله، فإن الصلاة هكذا. أما بعد قال فهذا،
قال أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.
نعم، قال هذا كتاب مختصر في الفقه، فبين أن هذا الكتاب مختصر في الفقه، والفقه على نوعين: فقه أكبر وهو العقيدة، كان أهل العلم إذا كتبوا قالوا الفقه الأكبر، يريدون به العقيدة، وقالوا الأصول يراد به العقيدة، وقالوا الفروع يراد به المسائل الفقهية في الأحكام، هذه يسمونها الفروع، والأصول يريدون بها العقيدة، فيقولون لا يوجد خلاف بين أهل العلم في الأصول، أي في المعتقد، في المذاهب الأربع وغيرها، المعتقد واحد والأصول واحدة، وإنما الخلاف في الفروع، أي في المسائل الفقهية. والفقه الأكبر لا خلاف فيه وهو المعتقد، والفقه الأصغر وهو الذي فيه خلاف. وهذا الكتاب في الفقه، وذكر الأحكام الشرعية الفرعية، راد بالأحكام الفرعية الأحكام العملية التي لا تتعلق بالاعتقاد، خرج بهذا القيد الأحكام الأصولية، سمى الكتب التي تتناول كتب العقيدة أو أصول الدين، قال كتاب مختصر. فهذا الكتاب مختصر في مذهب الإمام أحمد في الفقه، أي خرج العقيدة. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، أي جمع في هذا الكتاب بين المسائل الشرعية والدلائل، الأدلة إما من الكتاب أو السنة. قال: واقتصرت، أي في هذا الكتاب، على أهم الأمور وأعظمها نفعا، أي لم يتوسع في هذا الكتاب. الكتاب ذكر فيه الأدلة الشرعية وذكر فيه المسائل المهمة ولم يتوسع، وأعظم هذه، والسبب لأنها أعظم نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. قال: وكثيرا ما اقتصرت على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، أي يذكر النص الشرعي كما سيأتي معنا دون ذكر المسألة، لأن الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه، حتى إذا حفظ الإنسان منهج السالكين يحفظ فيه من الأدلة 50 آية، 50 آية و250 حديثا. قال: لسهولة حفظه وفهمه، أي النص إذا يسهل فهمه وحفظه على المبتدئين. قال، قرأت هذا لأن العلم، نعم،
قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله.
نعم، العلم أيها الإخوة معرفة الحق بدليله، الذي يعرف الحق بدليله هذا عالم، يعلم هذا العلم فقيه عرف الحق أي المسألة مع الدليل، هذا فقيه، المسألة بدليلها. والناس على ثلاثة أنواع: إما فقيه عالم يعرف الحق بدليله طالب علم، وإما مجتهد يستنبط النصوص وينزل المسائل، وإما مقلد يأخذ المسألة دون الدليل. فتجد مسائل الإمام أحمد يجوز لا يجوز، تجد الفتاوى في للشيخ صالح الفوزان عبر التلفاز ما حكم كذا وكذا، لا يذكر الدليل، لأن هنا الموضع موضع ذكر يجوز أو لا يجوز الحكم الشرعي، ولا يلزم أن يذكر الدليل التفصيلي لهذه المسألة، لأن السائل هذا مقلد يأخذ المسألة دون ذكر الدليل. فإذا أخذ الدليل أصبح فقيه عالم، أخذ الحكم بدليله. فإذا سألك إنسان عن شيء وأجبته بالحكم الشرعي ولم تذكر له الدليل، هذا الذي هو يريده، الحكم الشرعي، لأنه مقلد يريد منك الحكم الشرعي، كما يأتي سيأتي معنا الأحكام الشرعية، فهذا يسمى مقلد. والعالم الذي والفقيه الذي يأخذ الحكم بدليله هذا يسمى فقيه. والمجتهد من كانت عنده آلة الاجتهاد كما نص عليه أهل أصول الفقه على خلاف بعضها، عنده آلة الاجتهاد فاجتهد وأخذ الحكم الشرعي، فإن أخطأ هذا المجتهد فله أجر على اجتهاده ولا يأثم على خطأه لأنه مجتهد عنده الاجتهاد، وإن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابته المجتهد. أما غير المجتهد لو أي تكلم في الدين ووافق كلامه أي الصواب فيأثم لأنه تعدى على ذلك. فالناس على ثلاثة أنواع، وهنا قال معرفة الحق بدليله، ثم بين الفقه، قال والفقه
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم، عندنا الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه تسمى الأدلة الشرعية. وعندنا مصادر الشريعة اثنان: الكتاب والسنة. فمصادر الشريعة الكتاب والسنة، ومن مصادر الشريعة الكتاب والسنة أخذنا الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الشرعية ومصادر الشريعة الكتاب والسنة. قال واقتصر على
الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي.
هذه طريقة ومنهج الشيخ في كتابه، إذا كانت المسألة خلافية فهنا يقتصر على القول، أي قول؟ الذي ترجح عند الشيخ، ترجح عنده تبعا لماذا؟ قال تبعا
للأدلة الشرعية،
أنه ما ليس تبعا لهوى إنما للأدلة الشرعية. ثم بين قال
الأحكام خمسة.
هذه الأحكام خمسة، هذه تسمى أحكام ماذا؟ التكليفية الخمسة. فذكر قال
الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
هذا الواجب عرفه الشيخ وجعل له ضابط، والواجب عندنا ما أمر الشرع به أمرا جازما بفعله هذا واجب، وما أمر الشرع بفعله أمرا غير جازم هذا ليس بواجب، إنما هو المسنون أو المستحب، أمر لكن غير جازم، وما أمر الشرع بتركه أمرا جازما فهذا المحرم، وما أمر الشرع بترك أمرا غير جازم فهذا المكروه، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي لم يأمر بفعله أو تركه. فهذه هي الأحكام التكليفية. وهنا ذكر لها الشيخ رحمه الله، ذكر الواجب، وهو قال الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي بيّن أن من فعل الواجب، وبعض أهل العلم أيها الإخوة يفرق بين الواجب والفرض، فيقول الفرض في الأركان والواجب في الواجبات، وبعضهم قال الواجب يدخل فيه الفرض وغيره تعريفه، وهو ما أثيب فاعله، أي كل شيء أمر الشارع به ففعلته تثاب عليه، فإذا تركت فعله عوقب تاركه، هذا هو الواجب. قال
والحرام ضده،
الحرام ضد الواجب، يعني فاعله يأثم لا يثاب، وتاركه يثاب ضده. والمكروه،
قال والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون
نعم المكروه. كيف عرفنا مكروه؟ الأصل في الأوامر أنها واجبة، كل ما نص الشرع بأمر الأصل أنه واجب، إلا إذا دل دليل يسمى صارف، صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. كيف ذلك؟ تركه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فتركه حتى يبين أن الأمر الذي أمر به للاستحباب، فهذا يدل على الاستحباب، أو نص عليه أن هذا الأمر في موضع آخر ليس للوجوب. والأصل في النواهي أنها للتحريم، إلا إذا صرفه صارف إلى الكراهة بأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقر من فعل ذلك، أو بيّن أن هذا النهي ليس للتحريم، فهنا هذا الصارف صرف هذا النهي إلى التحريم. وبعض أهل العلم قال ما كان في الآداب من أوامر ونواهي فالأوامر للاستحباب قاعدة، والنواهي للكراهة في أبواب الاستحباب، في أبواب الآداب، في آداب الطعام، آداب الجلوس، غير الأحكام أي العبادات. والمكروه كما ذكرنا، والمسنون ضده. المكروه قال ما أثيب تاركه، أي إذا تركه يثاب عليه ولم يعاقب فاعله. والمسنون وهو يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المسنون. والمرء ينبغي عليه أن يحرص على السنن، أن السنة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، مثل لبس الحذاء اليمين قبل الشمال سنة، مثل لبس الثوب اليمين قبل الشمال في إدخال يده هذه سنة، كل ما صنع سنة حسنة، والحسنة بعشر أمثال، فلو تساهل في ترك هذه السنن فاته الخير الكثير، وهو فاعل هذا الشيء، فاعل دخوله المسجد باليمين، الخروج بالشمال، والسنن كثيرة. والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي إذا تركه أو فعله، إذا تركه لا يؤجر، وإذا فعله لا يؤجر، على حد سواء. لكن في المباحات إذا استحضر النية في هذا يؤجر عليه، استحضار النية مهم، حتى في النوم والاستيقاظ استحضر النية أنه ينام حتى يتقوى على الصلاة فيكتب له أجر نوم حتى يقوم على قيام الليل، فلو نام ولم يقم من الليل كتب له أجر ما نوى. قال ويجب على نعم
قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم، يجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من هذه الأمور في أحكام دينه، إن كان يبيع ويشتري فيتعلم العبادة البيع والشراء، إن كان في العبادات فيجب عليه أن يتعلم دينه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. عباداته وهي العبادات الصلاة والطهارة والصيام والحج والزكاة، ومعاملاته معاملات في البيوع البيع والشراء والأبواب، وإن كان في القضاء يقرأ في أبواب القضاء لا بأس أن يتعلم. وقال عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا الحديث وهو: من يرد الله به خيرا، أي اعلم أن الله إذا صرفك لتعلم العلم وحضور مثل هذه المجالس فالله أراد بك الخير، أي اعلم أن منزلتك عظيمة إذا يسر الله لك حضور مجالس العلم. قال أهل العلم كالإمام ابن القيم والشيخ ابن باز في هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قالوا مفهومه: من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين. قالوا: إذا عرفت أن الله صرفك عن مجالس العلم إلى مجالس الدنيا، انشغلت عن حضور مجالس العلم بالبيوع البيع والشراء والمجالس الدنيا ولم تحضر مجالس العلم، فراجع نفسك، فأنت ممن لم يرد الله بك خيرا بل أراد بك شرا والعياذ بالله. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.